أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في الدرس السابق عن شرائط التكليف، وقلنا بأن هذه الشرائط متى توفرت فإن الشخص يكون مخاطبا بالأمر الإلهي، ومتى من خرم شرط من هذه الشرائط فلا يكون مكلفا. وقد قسمنا الشرائط إلى قسمين، قلنا بعض هذه الشرائط هي محل اتفاق بين الفقهاء، والتي هي عبارة عن العقل والقدرة. نعم، حصل خلاف بين الفقهاء بأن البلوغ لوحده هل هو شرط مستقل أم لا، بأنه إذا كان مميزا إذا انضم إليه التمييز، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله عندما نتعرض إلى هذا الشرط، وهو شرطية البلوغ. وكذلك الشرط الثاني هي في مسألة شرطية الإسلام. شرطية الإسلام، هل يشترط في التكليف أن يكون مسلما أم لا، أن الكفار أيضا هم مكلفون بالأحكام الشرعية، وهذا ما سيأتي الحديث بالتفصيل عنه إن شاء الله. في الدرس السابق تعرضنا إلى الشرط الأول، وهو شرطية العقل. والمصنف حفظه الله استدل على شرطية العقل في التكليف، استدل بدليلين. الدليل الأول هو حكم العقل القطعي، وقلنا تعبير المصنف بالقطعي هذا قيد احترازي يحترز به عن الأغيار، فهنالك حكم عقلي ولكنه ظني كما في القياس والاستحسان وغيرها. هذا حكم عقل، ولكن حكم عقل ليس بقطعي وإنما ظني. ثم بعد ذلك استدل برواية أوردها العلامة الكليني قدس الله نفسه الزكية في الكافي الشريف في باب العقل والجهل، وهي أول رواية في كتاب الكافي الشريف. محل الشاهد والاستدلال الفقرة التي يستدل أو نستدل بها على المدعى، وهو شرطية العقل في التكليف. قلنا الفقرة الأخيرة حيث عبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. فالتكليف أصبح يعني الأمر والنهي والإثابة والثواب والعقاب أصبح يدور مدار العقل وجودا وعدما. هذا يتقدم يعني من حيث الدلالة، قد تقدم الكلام. درسنا الجديد اللي البارحة توقفنا عنده في الدرس السابق هو قلنا أي دليل من الأدلة اللفظية التي نريد أن نستدل بها على المدعى لا بد من ملاحظة جهتين في الدليل. الجهة الأولى لا بد من ملاحظة دلالة الدليل على المدعى، هذا أولا وقد بيناه. والأمر الثاني لا بد من ملاحظة سند الرواية هل هي تامة السند أو لا، بأنها غير تامة السند. طبعا الدليل السندي يقدم على الدليل الدلالي، بأنه لا تصل النوبة إلى مناقشة الرواية من حيث الدلالة إذا كانت هي من حيث السند ضعيفة ولا يمكن الركون إليها في الاستدلال على المدعى. الرواية البارحة قلنا نقلها العلامة صاحب الوسائل، نقلها عن كتاب الكافي بالطريقة التالية: عن محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن يحيى العطار وهو من مشايخ الكليني ثقة. أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هذا مشترك بين أربعة: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأحمد بن محمد بن هلال، وأحمد بن محمد بن الحسن. فكيف نشخص ما هو أو من هو المراد بأحمد بن محمد؟ هاي هواي يعني فد نقطة مهمة لابد أن نلتفت إليها، ويعني لابد أن نتعلمها في الفقه. إذا إجانا الشخص من الأشخاص من قبيل أحمد بن محمد وهو اسم مشترك بين أربعة، الستارة الأربعة دولة كلهم ثقات، فإذا كانوا كلهم ثقات بعد ما وراء عبادان قرية فيمكن الأخذ بالرواية. ليش؟ لأنه سواء كان محمد بن فلان أو محمد بن فلان بالتالي هم ثقات. لا، فيما لو كان بعض هؤلاء اللي يشتركون في هذا الاسم هم غير ثقات، هذا راح يغير في الاستدلال. فقد يكون المراد من هذا الشخص هو واحد من غير الثقات، فلا بد من معرفته. هسه من نجي إلى أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة، وأحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري ثقة جليل لا إشكال ولا ريب، وأحمد ابن محمد بن هلال، وأحمد ابن محمد بن الحسن. كيف نعرف؟ طبعا البرقي والأشعري ثقات، لكن أحمد بن محمد بن هلال وابن الحسن ليسوا بثقات. زين، كيف نتعرف على أنه هل هو من البرقي، هل هو البرقي عفوا أو هو الأشعري؟ كيف نتعرف؟ نجي نقول محمد بن يحيى العطار ناقل عن هؤلاء بأجمعهم أو ليس بناقل. عندما نرجع نرى بأن محمد بن يحيى العطار لم ينقل رواية عن أحمد بن محمد بن هلال، ولم ينقل رواية عن أحمد بن محمد بن الحسن، وإنما نقل روايات عن الأشعري وعن البرقي، وكلاهما ثقات، فيكفي في هذا الأمر. وإن كان المراد من أحمد بن محمد في هذه الرواية وأحمد بن محمد الأشعري، فإذن تجاوزنا هذه المشكلة التي يبدو في الوهلة الأولى أنها مشكلة. قلنا الشيخ المصنف حفظه الله عبر عن هذه الرواية بالصحيحة، ولكن مع ذلك باعتبار نريد نتعلم طريقة الروايات وكيف نتعايش الروايات وطريقة الاستدلال عندما نريد أن نستدل على قضية معينة، قد نعرف الطريقة، نتعلم الطريقة من أجل أريد وصل إلى نتيجة معينة كيف أتعامل مع الرواية. هذا هواي مهم في الفقه، فبالتالي عبر عنها بالصحيحة. مع أنه في الوهلة الأولى كما قلت تواجهنا مشكلة في مسألة العدة، عدة من أصحابنا، طيب عدة من أصحابنا من ذولا؟ هسه مرة أعرف العدة فلان وفلان وفلان وثقات فما عندي أي مشكلة، ومرة لا والله بأن أنا ما أعرف العدة منهم مجهولي الحال، هسه لم يوثقوا ولم يضعفوا بس مجهولي الحال، وبالتالي مجهولي الحال كن أتوقف في الرواية. إذا كان الشخص من مجهولي الحال لابد من التوقف في الرواية، ما نأخذ بالرواية بالتالي. فإذا تواجهنا للوهلة الأولى مشكلة العدة في كلمات العلامة الكليني رحمة الله تعالى عليه، وقد انفرد هو رحمة الله تعالى عليه بهذه العبارة في كتابه الشريف الكافي، يعني انفرد بعبارة عدة من أصحابنا. إذن كيف يمكن تجاوز هذه المشكلة التي تبدو أنها مشكلة في الوهلة الأولى، وبالنتيجة بأنها راح يعني تشكل لنا فد عائق بالاستناد إلى هذه الرواية أو الركون إلى هذه الرواية على المدعى، ألا وهو شرطية العقل في التكليف. نجي الآن إلى عبارة العدة. بعض الأحيان العلامة هو يتصدى، العلامة الكليني رحمة الله عليه يتصدى يقول عدة من أصحابنا منهم فلان وفلان في بيننا. في هذه الرواية التي استدل بها المصنف حفظه الله، عندما نرجع إلى كتاب الكافي الشريف نرى بأن العلامة الكليني رحمة الله تعالى عليه عبر عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، وكذلك في الحديث الثاني في باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، أو يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون، في كتاب الحجة أيضا عبر العلامة الكليني بهذا التعبير، قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري. وبالتالي وقع البحث في تعيين ما هو المراد من عبارة العلامة الكليني في العدة. الآن نجي نستعرض مجموعة من أقوال العلماء والفقهاء في هذه المسألة. القول الأول هو قول النجاشي رحمة الله تعالى عليه. النجاشي في ترجمته للعلامة الكليني، عندما ترجم حياة العلامة الكليني، نقل عبارة عن الكليني، يعني اجى ترجم تكلم عن حياة العلامة الكليني فنقل عبارة عن العلامة الكليني هو الشيخ النجاشي. شنو هذه العبارة؟ العبارة الشيخ الكليني عنده عبارة يقول كل ما كان في كتابي هذا عدة من أصحابنا، يعني كل ما أنا قلت عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، يعني هذه العدة ناقلة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فمنهم محمد بن يحيى العطار وعلي بن موسى الكميداني في قراءة، والكميداني في قراءة أخرى، وعلي بن إبراهيم بن هاشم. فمر العلامة صاحب الكافي رحمة الله عليه إجا هو قال يابا ترى كل ما قلت أنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني العدة ناقلة عن أحمد بن محمد بن عيسى، فالمراد بالعدة هم إما محمد بن يحيى العطار أو علي بن موسى الكمداني أو الكميداني أو علي بن إبراهيم وعلي بن إبراهيم بن هاشم. هذا جيد، هذا كلام النجاشي في ترجمته للكليني رحمة الله تعالى عليه. العلامة الحلي في خلاصته نقل عن النجاشي، يعني العلامة نقل عن النجاشي وزاد عليه، يعني نقل عبارة النجاشي وزاد عليه، وقال أن الكليني قال كل ما ذكرته في كتابي المشار إليه أي الكافي عدة من أصحابنا، هاي زيادة، عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. فتارة العدة مو تنقل عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وإنما تنقل عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فإجى العلامة في الخلاصة زاد على كلام النجاشي، قال يا بتر العلامة الكليني يقول كل ما ذكرته في كتاب المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فأقصد بهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة. فصار عندنا، صار عندنا أولا إذا نقل العدة نقلت عن أحمد بن محمد بن عيسى فالمراد به محمد بن يحيى العطار وعلي بن إبراهيم، زين، والكميداني أو الكميداني، جيد جدا. وقال كل ما ذكرته، بعدنا في كلام العلامة في الخلاصة، ثم قال وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، فهم علي بن محمد بن علان ومحمد بن أبي عبد الله. فتارة العدة تنقل عن الأشعري، وتارة العدة تنقل عن البرقي، وتارى العدة تنقل عن سهل ابن زياد. إذا كان النقل عن الأشعري فلان وفلان وفلان بينا، إذا كان النقل عن البرقي فقلنا علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، إذا كان النقل عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان ومحمد بن أبي عبد الله. جيد جدا. فإذا الآن صار عندنا تصور بأن العدة تنقل عن ثلاثة، تنقل عن البرقي، تنقل عن الأشعري، تنقل عن سهل بن زياد، وكل ما نقلت من واحد فمرادهم كذا وكذا كما بينا قبل قليل. هذا واضح. الآن نجي إلى عبارة الشيخ حسن صاحب المنتقى تقجمان. الشيخ حسن صاحب المنتقى ادعى في كتابه، ادعى دعوى في كتابه بعد حكاية كلام النجاشي والعلامة الحلي في الخلاصة، يعني اجى الشيخ حسن صاحب المنتقى اجى نقل كلام النجاشي واجى نقل كلام العلامة في الخلاصة، وقال إن محمد ابن يحيى العطار أحد العدة مطلقا. أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار هو واحد من العدة مطلقا، سواء كانت العدة ناقلة عن الأشعري، سواء كانت العدة ناقلة عن البرقي، سواء كانت العدة ناقلة عن سهل بن زياد. بينما الآن عندما استعرضنا كلام النجاشي وكلام العلامة في الخلاصة ما ادعوا هذا الادعاء، وإنما إذا كانت العدة تنقل عن الأشعري فمنهم محمد بن يحيى العطار، أما إذا كانت العدة تنقل عن البرقي فما ذكرت أحمد بن يحيى العطار، ذكرت علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله. فالشيخ حسن ادعى هذه الدعوة، الشيخ حسن ادعى هذه الدعوة وهو أن محمد ابن يحيى العطار هو أحد العدة مطلقا، واستنتج أن الطريق صحيح من جهة العدة مطلقا. ليش؟ لأن واحد من العدة هو محمد بن يحيى العطار، ويكفينا أن يكون واحد من العدة ثقات. واضح سيد علي؟ يعني الآن اختصرنا الطريق، شيخ حسن اختصرنا الطريق. كيف اختصر الطريق؟ قال محمد بن يحيى العطار واحد من العدة مطلقا، وبالتالي احنا ما نريد تكون العدة كلهم زين، كلهم ان يكونون ثقات، يكفينا ان يكون واحد ثقة وناقل للرواية، فهذا يكفينا، فحللنا الطريق. هذا كلام منه، كلام شيخ حسن. الآن العلامة يحل الإشكال بطريقته، العلامة يحل الإشكال بطريقته من خلال قوله إن كل واحد من العدد الثلاثة تشتمل أو يشتمل على شخص واحد ثقة، لأن العدة احنا أقلهم ثلاثة، أقلهم ثلاثة، فإجى العلامة قال كل واحد يشتمل على شخص واحد ثقة منهم، مو مثل ما ذهب إليه الشيخ حسن في المنتقى أن محمد بن يحيى العطار هو واحد من العدة مطلقا. لا، قال احنا مو اجينا، العلامة قال مو اجينا، قلنا الاشعري اذا كانت منقولة عن الاشعري تنقل عن الاشعري العدة فهم فلان وفلان وفلان، واذا كانت عن البرقي فهم فلان وفلان وفلان، واذا كانت عن سهل بن زياد فهم فلان وفلان وفلان. قال هاي العدة تشتمل على شخص واحد ثقة، وهو يكفي في صحة شنو؟ فيكفي في صحة العدة. ليش؟ لأن واحد من العدة في كلام الكليني هو محمد بن يحيى العطار وهو ثقة، وواحد من العدة المذكورة في كلمات الكليني هو علي بن إبراهيم وهو ثقة، وواحد من العدة هو ابن علان وهو ثقة، وهذا يكفي في تصحيح الرواية إذا ورد فيها هذا اللاف. هذا واضح؟ هذا كلام العلامة. الآن نجي إلمن إلى كلام المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. السيد الخوئي قال، السيد الخوئي قال إن أول حديث في كتاب الكافي، هذا اللي نقله واللي استدل به المصنف، أول حديث في كتاب الكافي ورد بالطريقة التالية: عدة من أصحابنا منهم محمد ابن يحيى العطار. فإجى السيد الخوئي رحمة الله عليه، استظهر من عبارة العلامة الكليني استظهر استظهارا، السمدى صحة هذا الاستظهار احنا مو في مقام المناقشة، فقط نستعرض الآراء. قال وظاهر هذه الفقرة، أي عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، وظاهر هذه الفقرة أن الكليني قدس الله نفسه الزكية متى ما استعمل كلمة العدة فأحدهم محمد ابن يحيى العطار وهو الثقة. واضح سيدنا سيد أحمد؟ شو سيد الخوي؟ سيد الخوي رحمة الله عليه رأيه يتفق مع الشيخ حسن. الشيخ حسن قال لأنه محمد ابن يحيى العطار أحد العدة مطلقا وهو ثقة فيكفي. لا، سيد الخوي إجا استظهر من عبارة العلامة الكليني، هسه ما أدري، ما واقعا ما أدري بأنه سيد الخوئي مثل يعني ذاهب إلى ما ذهب إليه الشيخ حسن أو غيره، بس يعني يقول أنا استظهرت. يقول ظاهر هذه الفقرة منهم في الحديث الأول، ظاهر هذه الفقرة أنه متى ما استعملت العدة، كلمة العدة، فأحدهم محمد ابن يحيى العطار وهو الثقة، فيكفي في ذلك تصحيح الرواية. بالتالي يمكن هذه الطرق اللي استعرضناها نتغلب عن الإشكال اللي موجود في العدة، ولكن يمكن أن يقال، ولكن يمكن أن يقال إن أقل أفراد العدة هم ثلاثة، صحيح لو صحيح، أقل الجمع ثلاثة، أقل أفراد العدة ثلاثة، ومن البعيد جدا اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني على الكذب. فإجى صاحب الاستدلال قال خب أقل العدة ثلاثة، ومستبعد أن ثلاثة من مشايخ الكليني رحمة الله تعالى عليه يجتمعون على الكذب، هاي بعيدة. بس هذا شيء يحتاج، هذا يحتاج إلى اطمئنان. هذا راجع، هذا الوجه في معالجة هذه القضية راجع إلى الاطمئنان. قد سيد أحمد ما يصير عنده اطمئنان، قد سيد علي يصير عنده اطمئنان، فتكون الحجية للاطمئنان. نيجي الآن بعد هذا الاستعراض، نيجي الآن لنرى محاولة الشيخ المصنف حفظه الله في حل أو الخروج من مشكلة العدة. ويمكن استعراض كلام المصنف في ضمن مجموعة من النقاط حتى تسهل القضية، وإن شاء الله ما مر عليكم هاي القضية، ولكن من باب التذكير. ما أدري بعض الفقرات نقلت إن مر عليكم ما مر عليكم ما أدري بعد. الشيخ المصنف قلت لكم عندما أراد أن يعالج مشكلة العدة، إحنا نستعرض كلامه في عدة نقاط. النقطة الأولى، المصنف قال إحنا لو استعرضنا مشايخ الشيخ الكليني لرأينا أن عدد مشايخ الكليني يبلغ عددهم 31 شخص، يبلغ عددهم 31 شخص، هاي المقدمة الأولى. وإذا قمنا بإحصاء روايات الكليني عن كل واحد من مشايخه لوجدنا أنه يروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، يروي في الكتاب، في كتاب الكافي، 4957، زين، أو 4957 موضع، في 4957 موضع يروي عن من؟ يروي عن علي بن إبراهيم، ويروي عن العطار محمد بن يحيى العطار في 3114 موضع، وعن سهل بن زياد في 361 موضع، وعن أحمد ابن إدريس في 803 موضع، وعن الحسين ابن محمد في 663 موضع. طبعا جاي أتحدث عن مشايخ الكلين. وعن محمد ابن إسماعيل في 513، وهذا شو يعني؟ وين تريدون توصلون شيخنا؟ هذا يعني أن الشيخ الكليني نقل ثلثي كتاب الكافي عن هؤلاء الستة الثقات، ثلثي كتاب الكافي، مشايخة 31 العلامة، فإجينا لقينا تقريبا ثلثي كتاب الكافي ناقل عن هؤلاء الثقات الستة. جيد جدا، الستة هؤلاء الثقات الستة، هاي خليها بيدك. إذا رجعنا إلى بقية مشايخ الكليني رحمة الله تعالى عليه، وجدنا قسم كبير منهم أيضا من الثقات، من غير الستة، أيضا من الثقات، والبقية البقية مركب من قسمين. قسم كبير عبر عنه هو الكليني بعدة من أصحابنا، وقسم صغير لم يوثقوا. فإذا إيش عندنا؟ إيش راح يصير؟ أولا ثلثي كتاب الكافي منقول عن الستة الثقات. إذا رجعنا لبقية مشايخ الكليني اللي قلنا 31 زين، قسم كبير منهم من الثقات، إيش وقعدنا؟ وقعدنا البقية مركبة من قسم كبير يعبر عنهم العلامة بعدة من أصحابنا، وقسم صغير لم يوثقوا، وقسم صغير لم يوثقوا. هذا واضح. الآن نجي نضم نقطة رابعة إلى النقاط الثلاثة على نحو المجموع المتقدمة، اللي هي مشايخ الكليني 31 ينقل ثلثي الكافي عن هؤلاء الستة، وإذا رجعنا إلى البقية وجدنا قسم كبير من الثقات، وقسم كبير يعبر عنهم بعدة من أصحابنا، وقسم آخر هم ليسوا من الثقات. نضم هذه النقاط نقطة رابعة، وهي أن التعبير بالعدة يراد بها ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق، أقل الجمع ثلاثة. فش راح يثبت عندنا؟ راح يثبت عندنا إن احتمال كون مجموع كل أفراد العدة الثلاثة هم من البقية المجهولة، هم من البقية المجهولة الذين لم يوثقوا معروفين، دول ما موثقين، بقى القضية بقى قسم بأنه البعض مجهولي الحال. فيصير عندنا احتمال كون مجموع كل أفراد العدة، كل أفراد العدة الثلاثة هم من البقية المجهولة التي لم تثبت وثاقتهم، وليس واحد منهم من أولئك الستة، هذا ضعيف، مع العلم بأن الستة ينقلون شنو؟ ثلثي كتاب الكافي. هذا ضعيف جدا، وبالتالي يتولد لدينا اطمئنان بكون واحدا منهم على الأقل من تلك الستة. بعيد جدا أن ثلاثتهم يكونون منين؟ يكونون من الأشخاص الذين لم يوثقوا، أشولي الحال، بعيد جدا. لأن بعد أن بينا مجموعة من النقاط قلنا بقى قسم جدا صغير ولذولا لم يوثقوا، فمن المستبعد أن يكون هؤلاء الثلاثة اللي عبر عنهم بعدة من أصحابنا، هؤلاء الثلاثة هم من هذا القسم الصغير الذين لم يوثقوا. واضح؟ ها سيد علي، واضح إن شاء الله؟ فبالتالي تخلصنا من مشكلة العدة بهذه الطريقة على رأي المصنف. أما على رأي الشيخ حسن صاحب المنتقى فالأمر سهل جدا، باعتبار أن محمد بن يحيى العطار هو واحد من الثقات، وعلى رأي المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه باعتبار أنه استظهر من عبارة الكليني رحمة الله عليه استظهر بأن واحد من العدة هو محمد بن يحيى العطار، أيضا الأمر سهل. وعلى حل الإشكال عن طريق العلامة أيضا، حيث قال العلامة بأن واحد من هؤلاء الثلاثة هو ثقة، فأيضا تنحل المشكلة. وبالتالي الرواية التي استدل بها المصنف على المدعى وهو أن العقل شرط من شرائط التكليف أصبحت تامة من حيث الدلالة وتامة من حيث السند، فيمكن الركون إليها في هذه الحالة. بقي عندنا دليل ثالث لم يتعرض إليه الشيخ المصنف في كتابه هذا، لماذا لم يتعرض عليه وهو يتعرض له عفوا، وهو حديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاث من ضمنهم المجنون حتى يفيق. ليش ما المصنف استدل بهذا الدليل على المدعى وأضافه إلى الدليل الأول والدليل الثاني؟ وراح يكون عند الأدلة ثلاثة أدلة. هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في يوم غد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.